بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، نسيت الكتاب ومعه الأسئلة، وهما سؤالان. الأول أذكره عن كيفية إحياء قيام ليلة القدر، هل يكون بكل العبادات أم لا؟ وهذا مما سيأتي، والذي دلت عليه الأحاديث أن إحياء ليلة القدر إنما يكون بقيامها، من قام ليلة القدر، وقيامها أن يستغرق ليلها بالصلاة والتلاوة والذكر والدعاء. أما سائر العبادات من التصدق وغيره، هذا يكون في النهار. ولذلك جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين في بيان جود النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، قال: فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فإذا أصبحت فجود بالخير، وأما الليل فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يفسر هديه عليه الصلاة والسلام بفعله صلى الله عليه وسلم. وإما ورد في السؤال الأول، هل قيام ليلة القدر في الحرم مضاعف عن غيره من الأماكن؟ قيام ليلة القدر لا يتعلق بالمكان، إنما يتعلق بالزمان، فمن قامها في أي بقعة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما الحرم ففيه فضيلة أخرى، وهي مضاعفة أجر الصلاة، فلا تضاعف ليلة القدر في الحرم، إنما أجرها في كل مكان لمن قامها إيمانا واحتسابا واحد. السؤال الثاني أنسيته. نعم، ما احتاج كتاب. وقفنا في الدرس السابق على علامات ليلة القدر، وتقدم أن لها علامات مصاحبة لها وعلامات لاحقة بعد انقضائها، وهي علامة واحدة، وهي أن الشمس تخرج صبيحتها بيضاء لا شعاع لها مثل القمر ليلة البدر حتى ترتفع. هذا الذي صح، وكل هذا لا يمنع من رؤيتها على الكيفية التي يريدها الله تعالى. قال النووي رحمه الله: اعلم أن ليلة القدر يراها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان، كما تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار الصالحين بها، ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر. أما قول القاضي عياض عن المهلب بن أبي صفرة الفقيه المالكي: لا تمكن رؤيتها حقيقة، فغلط فاحش، نبهت عليه لئلا يغتر به. فممكن أن يرى الإنسان أنوار وغير ذلك من الأمور، أو يراها في نومه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد ليلة القدر ثم إيقظني بعض أهلي فنسيتها في العشر الغوابر. رواه مسلم. هنا قال النووي رحمه الله ليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار عيانا ثم أنسي في أول ليلة رأى ذلك، لأن مثل هذا قل ما ينسى، إنما معناه أنه قيل له ليلة القدر كذا وكذا ثم أنسي كيف قيل له، كما جاء في رواية أخرى أنه خرج عليه الصلاة والسلام يريد أن يخبرهم عن وقت ليلة القدر، قال فتلاحى اثنان فرفعت فالتمسوها في السبع البواقي. رفعت أي رفع علم تعيينها في تلكم السنة، لأنها لو رفعت مطلقا لما قال التمسوها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة أن ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة. قال رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. في رواية عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. في هذين الحديثين استحباب إحياء ليالي العشر بالصلاة والذكر ونحو ذلك، وفي استحباب إيقاظ الأهل وبذل الجهد في الطاعة واعتزال النساء في ليالي العشر ليتقوى على العبادة. وفيه أن استغراق الليل كله بالقيام يكون في العشر الأواخر، لأنه إذا دخل العشر من رمضان أحيا الليل، فدل بمفهومه أن أحياء الليل كله إنما يكون في العشر الأواخر من رمضان. قال القرطبي رضي الله عنه ورحمه في المفهم وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل أي بالصلاة وأيقظ أهله لذلك أي ليصلوا. وفيه حث الأهل على القيام بالنوافل، وفيه حث الأهل على القيام للنوافل وحملهم على تحصيل الخير والثواب. ويفهم منه تأكيد القيام في هذا العشر على غيره. وجد يقول أي اجتهد، وشد المئزر أي امتنع عن النساء، وهذا أولى من قول من قال إنه كناية عن الجد والاجتهاد، قال لأنه قد ذكر ذلك جد. فحمل هذا على فائدة مستجدة أو لا؟ فجد من العلماء من يقول يحتمل معنيين، يعني جد وشد المئزر يحتمل معنيين، يحتمل احتمال اعتزال النساء ويحتمل الاجتهاد في العبادة. والصحيح عند القرطبي كما ذكر أن جد هو الاجتهاد في العبادة وشد المئزر هو اعتزال النساء. وقال النووي اختلف العلماء في معنى شد المئزر، فقيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره، ومعناه التشمير في العبادات، وقيل هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات. فالأرجح ما قاله القرطبي أن معنى شد المئزر هنا اعتزال النساء، ومعنى جد أي اجتهد في العبادة وهي قيام الليل. وقوله أحيا الليل أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها، يعني من الدعاء كما سيأتي في حديث عائشة، أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها من الذكر والاستغفار والدعاء وسؤال العفو والعافية. وقولها وأيقظ أهله أي أيقظهم للصلاة في الليل، وجد في العبادة زيادة على العادة. ففي هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. وأما قول أصحابنا يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه، يعني في العشر الأواخر جاء النص. وعنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهو كما قال رحمه الله. في رواية قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الحديث فيه دليل على إمكانية معرفة ليلة القدر وبقائها. هذا الحديث فيه دليل على إمكان معرفة ليلة القدر وعلى بقائها، لأن قالت أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ولم ينكر عليه الرسول ولم يقل لها لا تعلم، فدل على أنه يمكن أن تعلم. قال أرأيت إن علمت علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ في الرواية الأخرى إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ فيه دليل على إمكان معرفة ليلة القدر وعلى بقائها. وفيه استحباب الإكثار من سؤال العفو والعافية في الليالي التي ترتجى، يعني أعظم دعاء يدعى به في العشر الأواخر سؤال العفو والعافية. قال ابن كثير في التفسير رحمه الله والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، من لم يدعو الله عز وجل يغضب عليه، ودعاء الله عز وجل مرغب فيه، وقد وصف الله الأنبياء بأنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يستجاب له عند الشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء. قال والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي شهر رمضان أكثر، لماذا؟ لأن رمضان شهر إجابة الدعوات، فللصائم عند فطره دعوة ما ترد، وثلاثة لا ترد دعوتهم ذكر منهم الصائم. ولذلك لما ذكر الله عز وجل آيات أحكام الصيام وسطها بآية عظيمة للتنبيه على الدعاء، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم أكمل بقية الأحكام فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فلكل صائم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. فيقول المستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه يعني أكثر، ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الألباني رحمه الله في السلسلة: ثبت عن عائشة أنها قالت: لو علمت أي ليلة ليلة القدر لكان أكثر دعائي فيها أن أسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأن الرسول أرشدها إلى هذا عليه الصلاة والسلام. رواه النسائي والبيهقي في الشعب من طريقين عنها، ومن الظاهر أنها لا تقول ذلك إلا بتوقيف، والله أعلم. ثم قال تنبيه: وقع في سنن الترمذي بعد قوله عفو زيادة كريم، اللهم إنك عفو كريم، ولا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة ولا في غيرها ممن نقل عنها، فالظاهر أنها مدرجة من بعض الناسخين أو الطابعين، فإنها لم ترد في الطبعة الهندية من سنن الترمذي التي عليها شرح تحفة الأحوذي للمبارك فوري ولا في غيرها. وإن ما يؤكد ذلك أي مدرجة أو خطأ أن النسائي في بعض رواياته أخرجه من الطريق التي أخرجها الترمذي، كلاهما عن شيخهما قتيبة بن سعيد بإسناده دون الزيادة. فزيادة كريم لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في الأدعية النبوية أن يحافظ على لفظها، فإذا أردت الزيادة لا تزد في النص، إنما زد بعده، وادعو بالمأثور أولى من غيره، فلا تستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال ابن القيم: وأسرار أدعيته وكلماته فوق ما يخطر بالبال. لذلك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام براء بن عازب حديث ذكر النوم وفيه: ونبيك الذي أرسلت، ثم أمره بإعادته فقال: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. فالألفاظ النبوية في الأدعية والأذكار لا تغير. ومن أسباب نيل العفو من الله العفو عن الناس. قال ابن رجب رحمه الله معلقا على حديث عائشة رضي الله عنها: العفو من أسماء الله تعالى، والله يحب العفو فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه. إنك عفو تحب العفو، يحب أن يعفو ويحب من عبادي أن يعفو، والجزاء من جنس العمل، فمن عفا عن عباد الله جازاه الله بالعفو. ولذلك جاء في حديث الذي مات من بني إسرائيل ولم يعمل خيرا قط، ولكنه كان موسرا وكان يرسل غلمانه ويداين الناس فيأمرهم أن يعفوا عن المعسرين، فلما مات سئل: هل عملت من خير قط؟ فلم يذكر شيئا، ثم تذكر هذا فقال الله: نحن أحق بالعفو منك، فعفى عنه وأدخله الجنة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والعفو هو المتجاوز عن سيئات عباده، وهو سبحانه وتعالى عفو قدير، يعني يعفو مع المقدرة ليس كبني آدم إذا عجز عن الشيء سامح، إنما يعفو مع القدرة جل وعلا، وهذا هو كمال العفو. وهو سبحانه وتعالى يحب العافين عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالشاهد أن أفضل ما تدعو به تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل السواك وخصال الفطرة. باب فضل السواك وخصال الفطرة. فضل السواك متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما سيأتي من خصال الفطرة أيضا، وإنما يخصه العلماء بالذكر لأهميته وكثرة أحاديثه وكثرة الحث عليه وكثرة ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام له وملازمة الناس له. قال الصنعاني في السبل، قال في البدر المنير: قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث. قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث. فوا عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس، بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. قال: والسواك بكسر السين في اللغة يطلق على الفعل وعلى الآلة، ويذكر ويؤنث، ويراد به في الاصطلاح استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها. وأما خصال الفطرة، قال النووي رحمه الله: اختلف في المراد بها هنا، لأن الفطرة فطرتان، فطرة التي فطر الله عليها الناس وجبلهم عليها وهي الإيمان، وبها صلاح الباطن، وفطرة أخرى هي زينة البدن. قال: اختلف في المراد بها هنا. فقال أبو سليمان الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، وكذا ذكره جماعة غير الخطابي، قالوا: ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل هي الدين. وقال في المجموع الأول في شرح مسلم، قال في المجموع: وأما الفطرة فبكسر الفاء وأصلها الخلقة. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. واختلفوا في تفسيرها، أي في حديث الباب. فقال المصنف في تعليقه في الخلاف والماوردي في الحاوي وغيرهما من أصحابنا: هي الدين. وقال أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في هذا الحديث بالسنة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هذا فيه إشكال لبعد معنى السنة من معنى الفطرة في اللغة. قلت، يقول النووي: تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب، تفسير الفطرة بالسنة هنا بالسنة هو الصواب. قال: ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى لا سيما في صحيح البخاري، يعني أفضل ما فسر به الحديث الحديث تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء يقول في الرواية قال: من السنة قص الشارب، في الرواية الأخرى: خمس من الفطرة قص الشارب. ففسر الفطرة بالسنة. قال ابن حجر: وقد تبعه شيخنا ابن الملقن أو ابن الملقن على هذا، ولم أرى الذي قاله في شيء من نسخ البخاري. يعني ابن حجر يقول هذه الرواية ذكرها النووي أن في صحيح البخاري من السنة قص الشارب، يقول ابن حجر: لم أرى الذي قاله في شيء من نسخ البخاري. بل الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ الفطرة، وكذا من حديث أبي هريرة. نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوانة في رواية، وفي رواية وفي أخرى بلفظ الفطرة كما في رواية مسلم والنسائي وغيرهما. وقال الراغب المراد بالفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. قال وقد رد القاضي البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في معناها، وهو الاختراع والجبلة والدين والسنة، فقال هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وكأنها أمر جبلي فطروا عليها انتهى. وقال ابن ملقن في الإعلام بعد أن ذكر السنة، قال والمراد آداب الدين المتعلقة بحلية البدن ويظهر أثرها فيه. وهذا يعني كلام طيب جميل جامع. قال المراد بالفطرة هنا في هذا الباب المراد آداب الدين المتعلقة بحلية البدن ويظهر أثرها فيه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. فيه فضل السواك وأهمية فعله وأنه ليس بواجب وإنما مأمور به أمر استحباب مؤكد. قال ابن عبد البار وفي هذا الحديث أدل الدلائل على فضل السواك والرغبة فيه، وفيه أيضا دليل على فضل التيسير في أمور الديانة وأن ما يشق منها مكروه. فالرسول لولا المشقة على الناس لأمرهم بالسواك أمر إيجاب. قال وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه، أي مجمع عليه لا اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله. قال وقال الأوزاعي رحمه الله أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء، وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين. وقال أوزاعي السواك شطر الوضوء. السواك كما تقدم وقال النووي قال أهل اللغة السواك بكسر السين، وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به، وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها والله أعلم. وقال الشيخ ابن عثيمين السواك هو التسوك وهو دلك الأسنان واللثة واللسان بعود الأراك، هذا هو السواك المعروف، هو عود الأراك، ويحصل الفضل بعود الأراك أو بغيره من كل عود يشابهه. والصحيح أنه يحصل أيضا بالخرقة أو بالإصبع لكن العود أفضل. وقال ابن القيم رحمه الله وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه. والأراك معروف عندكم. ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة، يقول ابن القيم، فربما كانت سما وينبغي القصد في استعماله، فإن بالغ فيه فربما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتها وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ، ومتى استعمل باعتدال جلى الأسنان وقوى العمود وأطلق اللسان ومنع الحفر وطيب النكهة ونقى الدماغ وشهى الطعام. يعني أمراض الناس في الغالب إنما تنتج من الأسنان، أمراض المعدة أكثرها سببها الأسنان. قالوا في السواك عدة منافع: يطيب الفم ويشد اللثة أو اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويذهب بالحفر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات. هذا كلام القيم في الزاد. والسواك ليس بواجب لهذا الحديث، فهو نص في هذا، فقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الشافعي: ولو كان واجبا لأمرهم، شق أو لم يشق. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم أمر استحباب، لأنه لو أمرهم أمر إيجاب لكان فيه مشقة، فلولا المشقة لم يأمرهم أمر إيجاب، إنما كان أمره حثا واستحبابا. وقال ابن رجب: وفيه دليل على أن الحرج والمشقة مرفوعان عن هذه الأمة، أو مرفوعا عن هذه الأمة مرفوعا أضبط، كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفيه دليل على أن السواك ليس بفرض كالوضوء للصلاة، وبذلك قال جمهور العلماء خلافا لمن شذ منهم من الظاهرية. وقد حكي عن إسحاق، من إسحاق؟ من هو؟ نعم، إمام خراسان، أنه لو تركه عمدا أعاد الصلاة، وقيل إنه لا يصح عنه. قال: وهذا الحديث نص على أنه غير واجب على الأمة، فإن المراد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أمر فرض وإيجاب لأمر ندب واستحباب، فإنه قد ندب إليه واستحبه ولكن لم يفرضه ولم يوجبه صلى الله عليه وسلم. وقال النووي رحمه الله: السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع. وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرائيني إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة، وحكاه الماوردي عن داود وقال: هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته. وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته. وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة، ولو صح إجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون. يعني النووي ومن معه كثير يعتبرون خلاف أهل الظاهر خلافا يقضح في الإجماع، قال: والأكثرون، المحققون والأكثرون. أما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه والله أعلم. وقال ابن ملقن: فيه دلالة على استحباب السواك عند كل صلاة، سواء كانت فريضة عينا أو كفاية، يعني صلاة الظهر العصر الجمعة كفاية عند من يقول كصلاة العيدين والخسوف، أو نافلة بوضوء أو تيمم حتى في حق فاقد الطهورين، فإنما يأتي به صلاة على الأصح. والسر في ذلك أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله أن يكون على حال كمال ونظافة شرفا للعبادة، وقال ابن رجب وفي الحديث دليل على استحباب السواك مع كل صلاة، فدخل في ذلك صلاة الجمعة وغيرها. قال والسواك مع الصلاة نوعان، لأمرت أمتي بالسواك عند كل صلاة، يقول نوعان، أحدهما السواك مع الوضوء للصلاة، والثاني السواك للصلاة عند القيام إليها. قال وقد خرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه، يعني يضع السواك على أذنه، هذا الصحابي لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. وقال الترمذي حديث صحيح. قال وهذا مذهب الشافعي وأصحابنا. قال وقد أنكر طائفة من العلماء السواك عند إرادة الصلاة المفروضة في المسجد، يعني من العلماء من ينكر التسوك في المسجد، وقالوا ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد في بيته. وحكي عن مالك أنه يكره السواك في المساجد. وقال القرطبي في المفهم يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل وحضرة الناس، ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه تسوك في المسجد ولا في محفل من الناس. قال لأنه من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمساجد ولا محاضر الناس، ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملأ من الناس. هذا مذهب المالكية. وقال ابن ملقن ورجح بعض المالكية رواية عند كل وضوء على الأولى، أي عند كل صلاة، تقريرا لقاعدتهم، فإن السواك عندهم من فضائل الوضوء، ولأنه طهارة للفم كما أن الوضوء طهارة للأعضاء. قال وبه، يعني قال هذا القائل وبه يقع الرد على من قال بالاستياك في المسجد، يردون على من قال. قال ابن ملقن وكل هذا عجيب من هذا القائل، وكيف يرد رواية الصحيحين وهي عند كل صلاة برواية معلقة للبخاري وحده وفي رواية النسائي من طريق مالك مع كل صلاة. وقال مذهب مالك، يقول ملقن، يقول مذهب مالك كراهية الاستياك في المسجد خشية أن يخرج من فيه دم ونحوه، دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه. قال صاحب المفهم، من هو؟ قرطبي، لم يثبت قط أنه عليه الصلاة والسلام استاك في المسجد، فلا يشرع لما فيه من زوال الأقذار فيه، والمساجد منزهة عنها، وأهل الهيئات والمرؤات يمنعون من زوال الأقذار أو يمنعون من زوال الأقذار في المحافل والجماعات. قال ومعنى قولي عند كل صلاة عند كل وضوء. قال ابن ملقن معقبا وما قاله عجيب، فإن السواك يستحب كونه متوسطا بين الليون واليبوسة، فحينئذ فالخشية السالفة، يعني يقع منه شيء، مأمونة، ولئن حصلت فعدم تنزيه المسجد إنما يحصل إذا بصقه فيه دون ما إذا بصقه فيما معه من خرقة ونحوها. ودعواه عدم الثبوت من فعله، أي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم منه على صحته عدم فعله، بل ترغيبه فيه بقول عند كل صلاة يشمله، يعني يشمل في المسجد وغير المسجد. قال: وكان السواك من أذنه صلى الله عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب، كما رواه البيهقي من حديث جابر. وكذا كان زيد بن خالد الجهني يفعله، وكلما قام إلى الصلاة استاك، كما رواه الترمذي صححه. وروى الخطيب في كتاب من روى عن مالك عن أبي هريرة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة. وقوله إنه من باب إذالة الأخذار لا يسلم، بل هو من باب الطيب، وفعله وفعله أيضا من المروءة لا كما قاله، لأن فيه إظهار شعار هذه السنة. وسيأتي في الحديث الرابع من هذا الباب أن بعضهم ترجم عليه استياك الإمام بحضرة رعيته، وسيأتي في هذا الباب أيضا. وترجم ابن حبان أيضا في صحيحه الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم. ثم روى حديث بموسى الأشعري الثابت صحيحين، قال: أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعي رجلان من الأشعريين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد قلصت. قلت، يقول الملقن: وأما تأويل السالف الصلاة بالوضوء فمن العجيب، بل يؤخذ من الحديث المذكور أنه لا كراهة في فعله في المسجد لإطلاق قوله عند كل صلاة. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. ذكرت هذا لأن الخلاف فيه قوي، وقد تبناه مذهب وإمام نجم في العلماء رحمه الله الجميع. كم بقي؟ وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. الشوص يقول الدلك. في رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. وهذه أخص من الأولى التي ذكرها الإمام، والأولى تشمل هذه، وذلك اكتفى بها. قال ابن حجر: قوله يشوص فاه بالسواك أي يدلكه أو يحكه، وقيل الشوص الغسل، وقيل الشوص الاستياك بالعرض، وهو قول الأكثر. وقال وكيع: بل بالطول من أسفل إلى علو. فخلاصة هذه الأقوال كلها متقاربة، أي يتسوك. ففيه استحباب التسوك عند القيام من النوم ولصلاة الليل. قال ابن بطال: فيه أن السواك سنة مؤكدة لمواظبته عليه بالليل، والليل لا يناجي فيه أحد من الناس، وإنما ذلك من مناجاة الملائكة وتلاوة القرآن. وقال ابن الملقن: فيه استحباب السواك في حال القيام من النوم، وعلته أن النوم مقتضى لتغيير الفم، وهو آلة تنظيف الفم، فيسن لاقتضائه التغيير. وإذا كان كذلك فلا فرق بين نوم الليل والنهار، فتخصيصه بالليل لغلبة أو للغلبة، أي لكون تغير الفم فيه أكثر. يقول: فيه استحباب السواك في حال قيام من النوم. ما السبب؟ ما العلة في النوم؟ أن النوم يغير رائحة الفم، فهذا يدل على أن كل نوم يستاك بعده. ولماذا ذكر الليل؟ لأن الليل أطول والتغير به أكثر. فعند تغير الفم يستاك الإنسان، لأن النائم ينطبق فمه ويتغير، وهذا المعنى موجود في كل ما يتغير به الفم. وقوله كان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، كان تدل على ماذا؟ نعم، قال ابن ملقن: كان هذه دالة على الملازمة والاستمرار، دالة على الملازمة والاستمرار. نقف عند هذا ونكمل البقية. أحكام السواك كثيرة، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.